أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثنا في البداء أو تغيير المصير بالأعمال الصالحة أو الطالحة، فصيغت هذا المطلب من كتاب الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل، المجلد الأول الفصل الخامس، لشيخنا الأستاذ الشيخ جعفر السبحاني حفظه الله تعالى. وهذا يكون تابعا للباب الأول من أصول المظفر المجلد الثالث تحت عنوان إمكان نسخ القرآن الكريم، الشبهة الثالثة، حينما يقول المصنف الشيخ المظفر رحمة الله عليه: لا مجال للثاني، لأن ذلك مستحيل في حقه تعالى، وهو البداء الباطل المستحيل. البداء طبعا هذا الذي أتيت به من كتاب الإلهيات، هناك بعض الإضافات ذكرتها في محلها، يتبين لكم ذلك إن شاء الله تعالى. مسألة البداء هذه تحتل، مسألة البداء في عقائد الشيعة الإمامية تحتل المكانة الأولى، وبقدر ما تحظى هذه المسألة من الاهتمام والعناية لديهم تلقى نقدا لاذعا وهجوما عنيفا من جانب علماء العامة، فلا يمرون عليها إلا ويهاجمونها بشدة وقسوة. وهذا من العجب أن تعتبر طائفة مسألة من صميم الدين وجوهره، وأخرى يعني طائفة أخرى تعتبرها فكرة هدامة للدين. وأعجب منه: يا أخي بس طالع شو بيحكوا الشيعة بالبداء، لا تعبوا روحكم. وأعجب منه أن الباحث إذا نظر فيما سيأتي يقف على أن النزاع القائم على قدم وساق نزاع لفظي لا يمت إلى النزاع المعنوي والجوهر بصلة، وقد حصل النزاع من عدم إمعان المخالف فيما يتبناه الموافق. أخي أمعن وتأمل فيما يذكره حتى لا تورد عليه هذه الإشكالات الواهية. ولو وقف على مراده، يعني على مراد الموافق الشيعي ومقصده، لاتفق معه في هذه المسألة وقال: إن البداء بهذا المعنى هو عين ما نطق به الكتاب العزيز وتحدثت عنه السنة الطاهرة وأذعن به جهابذة العلم من أهل السنة. تفسير لفظ البداء: إن البداء في اللغة هو الظهور بعد الخفاء. قال الراغب الأصفهاني في مفرداته، مفردات الراغب، وهو معتزلي، هذا الراغب الأصفهاني معتزلي، قال: بدا الشيء بدوءا وبداء ظهر ظهورا بينا. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا، يعني ظهر، واضح. والبداء بهذا المعنى لا يطلق على الله سبحانه بتاتا لاستلزامه حدوث، لاستلزامه ماذا؟ حدوث علمه تعالى بشيء بعد جهله به، واضح. لاستلزامه حدوث علمه تعالى بشيء ماذا؟ بعد جهله به. ولا يظن بمسلم عارف بالكتاب والسنة أن يطلق البداء بهذا المعنى على الله سبحانه. فالشيعة الإمامية أعزهم الله تعالى الذين يسعون إلى تنزيهه سبحانه من كل نقص وعيب بحماس أكبر من سائر الفرق الإسلامية، يستحيل عليهم أي يطلق البداء على الله بهذا المعنى، بل لهم في ذلك تفسير آخر سيأتي بنص كلامهم. هذا فيما يرتبط بالأمر الأول في المقام. الأمر الثاني إحاطة علمه بكل شيء. اتفقت الإمامية تبعا لنصوص الكتاب والسنة والبراهين العقلية على أنه سبحانه عالم بالأشياء والحوادث كلها، غابرها وحاضرها ومستقبلها، كليها وجزئيها، لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال سبحانه: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: كل سر عندك علانية، وكل غيب عندك شهادة. وقال إمامنا الباقر عليه السلام: كان الله تعالى، كان تامه، كان الله ولا شيء غيره، ولم يزل الله عالما بما كون، فعلمه به قبل كونه كعلمه به بعدما كونه. وقال إمامنا الصادق عليه السلام: من زعم أن الله عز وجل يبدو في شيء لم يعلمه أمس فابرأوا منه. ليه؟ لأنه يستلزم الجهل في حقه سبحانه وتعالى، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أيضا حديث عن إمامنا الصادق عليه السلام: فكل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه، ليس شيء يبدو له إلا وقد كان في علمه، إن الله لا يبدو له من جهل. وقال إمامنا القاضي عليه السلام: لم يزل الله عالما بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعدما خلق الأشياء. وعن إمامنا أبي الحسن الرضا سلام الله وصلواته عليه: إن الله علم لا جهل فيه، حياة لا موت فيه، نور لا ظلمة فيه. قال: كذلك هو. هذه تصريحات أئمة الشيعة في سعة علمه سبحانه وتعالى، والعلم من الصفات الذاتية وامتناع البداء، يعني وفي امتناع البداء عليه سبحانه وتعالى، بمعنى الظهور بعد الخفاء وهم في الوقت نفسه. هذا البداء المستحيل يا إخوان في حق سبحانه وتعالى. وهم في الوقت نفسه يقولون: ما عبد الله بشيء مثل البداء. ويقولون: ما بعث الله نبيا حتى يأخذ عليه ثلاث خصال: الإقرار بالعبودية، وخلع الأنداد، وأن الله يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. هذا طبعا كله يرجع إلى لوح المحو والإثبات، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب لوح المحفوظ. ويقولون: ما تنبأ نبي قط حتى يقر لله تعالى بخمس: البداء والمشيئة إلى آخره. ويقولون: لو يعلم الناس ما في القول بالبداء من الأجر ما فتروا، يعني ما ضعف عن الكلام فيه. أفهل يصح أن ينسب إلى عاقل فضلا عن باقر العلوم وصادق الأمة عليهما السلام القول بأن الله لم يعبد ولم يعظم إلا بالقول بظهور الحقائق له بعد خفائها عنه، والعلم بعد الجهل؟ كلا، كل ذلك يؤيد أن المراد من البداء في كلمات هؤلاء العظام غير ما يفهمه المعترضون، سواء أكان إطلاق البداء عليه حقيقة أم كان من باب المجاز. لأنه هو في الواقع يا إخوان البداء ماذا؟ إبداء. واضح؟ إبداء ما خفي، إظهار ما خفي، سيأتي هو إظهار ما خفي على العباد، كشف ما خفي عنهم، إبداء ما خفي عنهم، وهكذا سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. هذا فيما يرتبط بالأمر الثاني. الأمر الثالث: الكتاب والسنة مليئان بالمجاز. إن القرآن الكريم وسنة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مليئان بالمجاز والمشاكلة. المشاكلة كما ذكر في البلاغة هي ذكر الشيء بلفظ غيره. كان موجود عنده هذا؟ نعم. المشاكلة هي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، كقوله تعالى عن لسان عيسى على نبينا وآله وعليه وعلى والدته أفضل الصلاة والسلام، كقوله تعالى عن لسان عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. والمراد ولا أعلم ما عندك، وعبر بالنفس للمشاكلة، ونحو قوله تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي أهملهم. ذكر الإهمال هنا بلفظ النسيان، ليش؟ لوقوعه في صحبته. ومن ذلك نعم إيه ذكر الشيء بلفظ غيره لأجل ماذا؟ لأن واقع مصاحبا له. ذكر النفس فجاء أيضا ماذا؟ الكلام الآخر بالنفس، أي أهملهم. ذكر الإهمال هنا بلفظ النسيان لوقوعه ماذا؟ في صحبته. ومن ذلك ما حكي عن بعض أن أصحابا له أرسلوا يدعونه إلى الصبوح، الصبوح كل ما أكل وشرب صباحا، كل ما أكل وشرب صباحا، أن أصحابا له أرسلوا يدعونه إلى الصبوح في يوم بارد ويقولون له: ماذا تريد أن نصنع لك طعاما؟ وكان فقيرا ليس له كسوة تقيه البرد، فمما كتب إليهم، هذا البيت الثاني اللي أتيت به أنه الشاهد، قالوا: اقترح شيئا نجد لك طبخه. قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا، أي خيطوا لي جبة وقميصا. فذكر الخياطة بلفظ الطبخ لوقوعه في صحبة الطبخ، في صحبة ماذا؟ طبخ الطعام. هذا ما يرتبط بالمشاكلة. على كل حال، إن القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مليئان بالمجاز والمشاكلة. فترى القرآن ينسب إلى الله تعالى المكر والكيد والخديعة والنسيان والأسف، إذ يقول: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. أيضا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، طبعا بمعنى ماذا؟ إبطال المكر. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، يعني مبطل خديعتهم، وهكذا نسوا الله فنسيهم، يعني فتركهم. فلما آسفونا، يعني أغضبونا، انتقمنا منهم، إلى غير ذلك من الآيات والموارد. وليس لأحد أن يغتر بظواهر هذه الآيات والألفاظ فيثبت لله سبحانه هذه الصفات بالمعاني المتبادرة منها، بل لابد أن يمعن النظر في القرائن حتى يقف على المراد الواقعي، سواء كان موافقا للمعنى اللغوي أم لا. ومن هذا القبيل توصيفه سبحانه بالبداء في أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام وكلمات العلماء، فلا يصح الاغترار بظاهر هذه الكلمة. الأمر الرابع تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة. دلت الآيات والأحاديث الصحيحة على أن الإنسان قادر على تغيير مصيره بحسن أفعاله وصلاح أعماله، بمثل الصدقة والإحسان وصلة الأرحام وبر الوالدين والاستغفار، أستغفر الله ربي وأتوب إليه، والاستغفار والتوبة وشكر النعمة لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. كما أنه نعم إلى غير ذلك مما يوجب تغير المصير وتبدل المقدر السيء إلى المقدر الحسن، كما أنه قادر بسبب الأعمال الطالحة على تغيير مصيره من الحسن إلى السيء، فليس الإنسان محكوما بمصير واحد ومقدر غير قابل للتغيير، ولا أنه يصيبه ما قدر له شاء أم لم يشأ، بل المصير والمقدر يتغير ويتبدل بشكر النعم أو كفرانها، وبالتقوى والمعصية، إلى غير ذلك من الأمور، من دون أن يمس ذلك بكمال علم الله سبحانه بأن يوجد فيه التغير والتبدل كما سيوافيك بيانه. وهناك آيات كثيرة وروايات صحيحة تنص على تغيير المصير بعمل الإنسان، نذكر القليل منها. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال سبحانه وتعالى حاكيا عن شيخ الأنبياء نوح سلام الله عليه على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. نشوف نحن ماذا الآثار والتبعات للاستغفار. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال سبحانه: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن الجماعة ما لم يؤمنوا ولم يتقوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال سبحانه: ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. شفتوا دعا فاستجاب له، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. قال سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال سبحانه: فلولا أنه كان من المسبحين، بالنسبة ليونس سلام الله عليه، للبث في فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لكنه ماذا كان من المسبحين؟ فلم يلبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. توضحت النتيجة. وقال سبحانه: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أيضا قال سبحانه: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. وهناك آيات أخرى تدل على تأثير الأعمال الطالحة في تغيير المصير. كان الكلام يصير في الأعمال الصالحة، شوف آثار، شوف الآن فيما يرتبط بالأعمال الطالحة. بسم الله الرحمن الرحيم: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ولما كفرت هذا العمل الطالح ماذا ترتب عليه؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وقال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. مسكنهم كان في اليمن. سبأ هذا نسبة إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم كلوا من رزق ربكم واشكروا له. في خطأ مطبعي. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل. الخمط ثمار مرة، والأثل قيل هو شجر عظيم لا ثمر له. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. أيضا قال سبحانه وتعالى من جملة، لا قبل أن نكمل ونزيد بعض الآيات، قوله سبحانه وهل نجازي إلا الكفور بعد عرض القصة، هذا هل نجازي إلا الكفور هذا نص في كونه ضابطة إلهية، يعني سنة تكوينية إلهية ضابطة إلهية جارية في الأمم جمعاء، وليست مجازاة الكفور إلا سلب النعمة عنه. من جملة الآيات بسم الله الرحمن الرحيم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مثلا ولو أنهم أيضا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، إلا أنهم لم يقيموا التوراة والإنجيل فسلبت النعمة. واضح. وفي هذه الآيات في كلا الطرفين دليل على ما نقول، ولأجل إكمال البحث نذكر بعض الأحاديث، الروايات وتأثير العمل في تغيير المصير. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل ما توسل به المتوسلون الإيمان بالله وصدقة السر، فإنها تذهب الخطيئة وتطفئ غضب الرب، وصنائع المعروف فإنها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان. عن إمامنا الباقر عليه السلام: صلة الأرحام تزكي الأعمال وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل، يعني تنسئ تؤخر تطيف في الأجل. وقال الصادق عليه السلام: إن الدعاء يرد القضاء، وإن المؤمن ليذنب فيحرم بذنبه الرزق. شفتوا؟ فيحرم بذنبه الرزق لأنه أذنب، خلي يتوب الله عز وجل يفيض عليه بالنعم. عن إمامنا القاضم عليه السلام: عليكم بالدعاء، فإن الدعاء والطلبة إلى الله عز وجل يرد البلاء، وقد قدر وقضي. طيب، فلم يبق إلا ماذا؟ إفضاؤه. فإذا دعي الله عز وجل وسئل صرف البلاء صرفه. عن إمامنا أبي الحسن الرضا سلام الله عليه: يكون الرجل يصل رحمه فيكون قد بقي من عمره 3 سنين، فيصيره الله ماذا؟ 30 سنة، ويفعل الله ما يشاء. أخوان، هذا بعض يسير مما روي عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، وقد روى أهل السنة نظير هذه الروايات. نذكر بعض، شوف هذا موجود عند أهل السنة أيضا، ليش هتشني على الشيعة؟ روى السيوطي عن علي سلام الله وصلواته عليه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذه الآية: يمحو الله ما يشاء، فقال: لأقرن عينيك بتفسيرها، ولأقرن عين أمتي بعدي بتفسيرها، الصدقة على وجهها، وبر الوالدين، واصطناع المعروف، يحول الشقاء سعادة، ويزيد في العمر، ويقي مصارع السوء. الشيعة شو عم تحكي غير هيك؟ أيضا أخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، يقول: لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القادر. القدر يعني ما قدر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وروى الحاكم في المستدرك بسنده عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني يصيبه، يعني يفعله. وروي عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. وهذا قليل من كثير وغيض من فيض مما ورد في تغيير المصير بالأعمال الصالحة والطالحة، وقد نقلها أصحاب الصحاح والمسانيد فمن أراد استقصاءها فليرجع إلى مضامها إلى أماكنها. وفي الختام نذكر بأن القول بوجود الرابطة بين الحسنات والسيئات والحوادث الكونية لا يهدف إلى إبطال العلل الطبيعية وإنكار تأثيرها، كما لا يهدف إلى تشريك الحسنات والسيئات مع العوامل المادية، بل المراد إثبات علة في طول علة وعامل معنوي فوق العوامل المادية، وإسناد التأثير إلى كلتا العلتين، لكن ماذا؟ بالترتيب. هذا فيما يرتبط بالأمر الرابع. أما الأمر الخامس وهو إمكان النسخ في التشريع والتكوين فسيأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.